بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرحب بكم أيها الإخوة في هذا المجلس المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلس خير ورحمة وبركة. قبل أن نخوض في درس اليوم نستدرك بعض الهفوات التي حصلت بالأمس، وهي في لام الجحود أو النكران، وكذلك إعراب أسماء الشرط حينما يأتي بعدها فعل الشرط، لأن له أحوال تتغير. فأما لام الجحود أو النكران فهو ما يقع بعد نفي، نحو ما كان أو ما يكون، كما في قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فاللام الداخلة على ليطلعكم أو ما كان الله ليذر أيضا كذلك هي اللام المقصودة التي ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة. أما إعراب الأسماء أسماء الشرط نحو من ومهما، فإن كان بعد هذه الأسماء فعل لازم فإنها تعرب مبتدأ كما ذكرنا بالأمس، وقد مثلت من يذاكر ينجح، والمثال غير صحيح، فالصحيح من يجتهد ينجح، لأن يذاكر يتعدى إلى مفعول ولم يستوف مفعوله، فحق أن يكون اسم الشرط هنا في موضع نصب مفعول. إنما من يجتهد ينجح، فالاجتهاد أو اجتهد الطالب أو كذا هو لازم، فوقوع الشرط قبله يكون في محل رفع مبتدأ. وهي من حيث الحكم هي مبنية، لأن الأسماء أسماء الشرط حكمها البناء، أما ما كان حرفا منها فإنه لا محل له من الإعراب كما تقدم بالأمس. كنا أيضا درسنا باب الفاعل وتناولنا جوانبه وأحكامه من زوايا شتى، ووقفنا على آخر ما وصلنا إليه في باب الفاعل، وننتقل اليوم إلى باب نائب الفاعل، أو ما أسماه المصنف رحمه الله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. اقرأ بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمر ويكرم عمر. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت، وضربتما، وضربتم، وضربتن، وضرب وضربت، وضربا، وضربوا، وضربن.
نعم، هنا انتقل من باب الفاعل إلى ما نعرفه بنائب الفاعل، وهو ما عنون له المصنف هنا بباب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قبل أن نبدأ في تعريف نائب الفاعل نسأل: لماذا يحذف الفاعل؟ لماذا يحذف الفاعل ويحل محله المفعول؟ حذف الفاعل يكون لأسباب، لأن اللغة مبنية على الإفهام، فإذا حذف منها شيء وأدى إلى إبهام فهذا يخل بالتركيب، وبذلك لا يصح هذا الحذف. ولكن الفاعل إذا كان معلوما فإنه يحذف لهذه الحال. فمثلا في قول الله تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان ضعيفا، الفعل خلق هنا بني المفعول، وحذف الفاعل وناب عنه المفعول الذي هو الإنسان، لأن الفاعل معروف ومعلوم، فحذفه هنا لا يؤدي إلى إبهام، لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، فلا إشكال في حذفه. كذلك قد يكون الحذف لعدم الأهمية، قد يكون غير مهم في التركيب، كأن تقول مثلا قيل إن كذا وكذا، قيل ورد في قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، فعدم الأهمية للفاعل هنا حذف، لأن الأمر من الله سبحانه وتعالى أنه إذا طلب، وكان الطالب أي شخص كبيرا أو صغيرا له مكانة أو غير مكانة، فإذا هنا لا أهمية لهذا الفاعل، فلذلك أيضا حذف. كذلك كأن يكون مجهولا، كأن تقول سرق المتاع، فهنا الفاعل مجهول فحذف وناب المفعول مكانه. إذن هنا نائب الفاعل تعريفه هو الاسم الذي يحل محل الفاعل عند غيابه، وإذا حصل ذلك فبالتالي يجب أن يكون في العبارة هنا تغييران، تغيير يخص الفعل المتقدم، وتغيير يخص الكلمة التي نابت عن هذا الفاعل الذي هو المفعول. فأما ما يخص المفعول وما يغير في المفعول فهو إعرابه، قبل أن يحذف الفاعل كان منصوبا حكمه النصب المفعول به، فلما حذف الفاعل وناب عنه المفعول تم التغيير في المفعول من النصب إلى الرفع، هذا هو التغيير الذي يحصل في المفعول. أما في الفعل فلا بد أن يبنى للمجهول كما يقال، وهذه لها قواعد معروفة عند النحويين. إذا كان الفعل ثلاثيا وكان صحيح الآخر فإن بناءه يكون بماذا؟ يكون بضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا فإنه يكون بضم أوله وفتح ما قبل الآخر. فتقول مثلا سرق المتاع، سرق لما بني المفعول ضممنا الأول وكسرنا ما قبل الآخر، وكذلك خلق كان الفعل خلق أصبح بناؤه بهذه الصورة. لو كان الفعل مضارعا لقلنا يسرق المتاع فنضم الأول ونفتح ما قبل الآخر. طبعا هناك أحكام أخرى، لأنه قد يكون الفعل مبتدئا بتاء زائدة مثل تدحرج، فإنه في هذه الحالة يضم الأول والذي يليه، وكذلك تعلم تقول تعلم وتدحرج ونحو ذلك. كذلك إذا كان مبدؤا بهمزة وصل فله حكم آخر وهكذا. المهم أنه لابد أن يكون هناك تغيير حاصل في الفعل وتغيير حاصل في المفعول في هذه الحالة. الأحكام التي وردت معنا في الفاعل تنتقل إلى المفعول، فالمفعول هنا إذا ناب عن الفاعل أخذ أحكامه. فأول حكم كما رأينا هو الرفع، الفاعل كان مرفوعا وحكمه الرفع، فكذلك المفعول إذا ناب عن الفاعل فإنه يأخذ الحكم الرفع، ويأخذ نفس الأقسام. مر معنا أمس أن أقسام الفاعل يكون اسما ظاهرا ويكون ضميرا، وإذا كان ضميرا كان ضميرا متصلا، وكان ضميرا منفصلا، وكان ضميرا مستترا. فعندما تقول مثلا كتبت فهنا الفاعل ضمير ظاهر، وعندما تقول كتبنا فالفاعل أيضا ضمير ظاهر. فإذا قلت ما كتب إلا أنا فالفاعل هنا ضمير ظاهر ولكنه منفصل، الأول متصل وهذا منفصل. فكذلك أو تقول مثلا محمد كتب فالفاعل في كتب ضمير مستتر، فكل هذه الأحكام ضمير متصل ضمير منفصل ضمير مستتر تكون في الفاعل وكذلك تنتقل إلى المفعول. فالنوع الأول يكون المفعول اسما ظاهرا، هذا هو القسم الأول، مثل المثال السابق خلق الإنسان ضعيفا سرق المتاع، هذه كلها الفاعل فيها اسم ظاهر. أيضا يكون ضميرا كما ذكرت متصلا، كأن تقول مثلا أكرمت أو كوفئت على اجتهادي، فالتاء في أكرمت أو كوفئت هي نائب فاعل، لأن الفعل قد بني المفعول وحذف الفاعل، فهذا نائب للفاعل. التاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل لحذف الفاعل. والفاعل أو نائب الفاعل هنا ضمير ظاهر متصل، ضمير ظاهر متصل. هل يمكن أن يكون منفصلا؟ نعم ممكن أن يكون منفصلا، كأن تقول ما أكرم إلا أنا، ما أكرم إلا أنا، أو ما كوفي إلا أنا. فهنا أنا في المثالين يعرب ضميرا منفصلا وهو مبني على السكون في محل رفع نائب للفاعل. أيضا محمد أكرم، أكرم هنا مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر، فهذا أنواع الضمير الذي يكون نائبا عن الفاعل في هذه المسألة. كذلك قد يكون مصدرا مؤولا، قد يكون مصدرا مؤولا. والمصدر المؤول يمكن سبقا أشرنا أمس إلى في أن المصدرية أنها سميت مصدرية، حرف مصدر ونصب، وهي للداخل على الفعل المضارع وتدخل أيضا على الماضي، ولكن إذا دخلت على المضارع تكون عاملة تعمل فيه النصب. فمثلا لو قلت يستحب أن تستاك قبل الصلاة، فهنا يستحب فعل قد بني للمفعول، بني للمجهول، أين نائب الفاعل؟ نعم المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، ها استياكك هو نائب الفاعل، فالنائب الفاعل هنا مصدر مؤول. إذن هذه الصور التي تكون في النائب الفاعل حينما ينوب بهذه الصورة، إما أن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا أو مصدرا مؤولا. الصيغ التغييرات التي تحصل في الفعل كما ذكرت، كتب هذا في الفعل الماضي، والمضارع يكتب، وتعلم فيما بدأ بتاء زائدة، وإذا كان الفعل أجوف أي جوفه حرف علة كأن تكون الألف أو الياء أو الواو مثل قال وباع ونحو هذه الأمثلة، فإنها في بناء المجهول تكون بقلب هذه الحروف إلى ياء، فتقول قيل الحق، وإن كان فيها أوجه أخرى ليس هذا موطن ذكرها قد تكون تقلب واوا، وقد يكون فيها نوع من الروم أو الإشمام بين الحرفين، إشمام بين الكسر والضم هنا. أما إذا كان مضعفا فإنه يكون بضم أوله مع التضعيف مثل رد، ها وقد يفك هذا التضعيف فتقول ردد، ها وأيضا قد ورد كسر أوله وورد عليها قراءة شاذة كما في قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لكن المهم أنه يكون بضم أوله مع التضعيف أو بفك التضعيف، كأن تقول رد أو ردد كلاهما صحيح. ما الذي ينوب عن الفاعل؟ ما الذي ينوب عن الفاعل حينما يحذف؟ ينوب عنه المفعول به وهو الأصل في هذه المسألة، والمفعول به هو ما تقدم معنا بهذه الأنواع، وينوب عنه بعض الظروف التي تكون متصرفة، بعض الظروف المتصرفة، والمقصود بالظروف المتصرفة التي تقبل الانتقال من النصب عن الظرفية إلى الرفع إلى الجر كمثل يوم ونحو ذلك. فقد تقول صيم يوم حار، فيوم هنا ناب عن الفاعل لعدم وجود المفعول. وكذلك الجار والمجرور، كأن تقول جلس في المجلس أو جلس في المسجد أو جلس على الكرسي، النائب هنا هو الجار والمجرور. إذن هذه التي يمكن، وطبعا هناك آراء العلماء في حال اجتماعها ما الذي ينوب، فهل يصح أن يناب الظرف أو الجار والمجرور مع وجود المفعول أو لا يصح؟ الأولى أن ينوب المفعول به لأنه هو الأصل في هذا الباب. المصنف هنا يعني استعاض عن كثرة هذا الكلام بالأمثلة، فأورد الأمثلة ليدلل على ذلك، فإذا تأملنا هذه الأمثلة قال هو على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك، ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، مثل بالماضي والمضارع ليبين التغيير الحاصل. والمضمر 12 ضميرا نحو قولك ضربت وضربنا، مثل بالمفرد والجمع والمخاطب والغائب ونحو ذلك، وكذلك جماعة الذكور وجماعة الإناث ونحو ذلك. إذن فتنويعه الأمثلة بهذه الصورة هو استعاضة عن هذا الكلام الكثير بالمثال الذي يشير به إلى القاعدة المستنبطة من ذلك. طيب اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك.
نعم، الجملة تنقسم إلى قسمين كما عرفنا في سابق تعريف الكلام. فالكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع كما ذكرنا، فإذا لابد أن يكون مفيدا، ولا يكون مفيدا حتى يكون جملة، والجملة إما أن تكون فعلية وإما أن تكون اسمية. فإن كانت جملة فعلية فلابد من توافر أمرين فيها: وجود الفعل ووجود الفاعل، هما ركناها الأساسيان. وإذا كانت جملة اسمية فلابد أن يتوافر فيها المبتدأ والخبر، ولذلك سميت المفاعيل بعد ذلك الفضلة، لأنها يعني ليست كركنية الفاعل أو المبتدأ أو الخبر أو الفعل في الجملة. فإذا الجملة تنقسم إلى قسمين: إلى جملة اسمية وهي التي تبتدئ باسم، وجملة فعلية وهي التي تبدأ بفعل. المبتدأ والخبر من حيث الحكم الإعرابي يجب لهما الرفع، هما مرفوعان وهما من جملة المرفوعات، ولذلك جاء بها بهذا الباب، لأن تقسيم المصنف هنا هو على باب المرفوعات على حدة، وباب المنصوبات على حدة، وباب المجرورات على حدة. إذن فالمبتدأ والخبر من جملة المرفوعات فحكمهما الرفع من حيث الإعراب، وهذا ما ذكره ابن مالك في ألفيته حينما قال: ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. إذن من حيث الحكم الإعرابي هو الرفع. يأتي عندنا: ما الذي أحدث الرفع في المبتدأ وما الذي أحدث الرفع في الخبر؟ العوامل عندنا إما أن تكون عوامل لفظية ملفوظ بها في الكلام وظاهرة، وإما أن تكون عوامل معنوية. فحروف الجر كما مر معنا عوامل لفظية، أدوات النصب والجزم عوامل لفظية، لكن حينما تقول المبتدأ في الفاعل عرفنا أن الذي عمل فيه الرفع هو الفعل، فهو عامل لفظي، لكن المبتدأ هنا لم يسبق بشيء، فما الذي عمل فيه؟ الذي عمل فيه الرفع هنا عامل معنوي وهو الابتداء، وهذا ما ذكره ابن مالك في قوله: ورفع مبتدأ بالابتداء. إذن الابتداء هذا عامل معنوي قد عمل الرفع في المبتدأ. أما الخبر فقد ذكر أن رفعه بالمبتدأ، المبتدأ أحدث له الرفع فكان عاملا لفظيا. فإذا عامل المبتدأ الابتداء عامل معنوي، وعامل الخبر الذي عمل فيه الرفع هو المبتدأ فهو عامل لفظي. الأول عامل معنوي، ها، رفع المبتدأ بالابتداء عامل معنوي، أما رفع الخبر بالمبتدأ فهو عامل لفظي. وهناك كلام كثير لا داعي لذكره، لأن هذا ليس موطن الإطالة في ذلك. لاحظ مثلا أن الخبر له ضابط، وعندما ذكر ابن مالك في ألفيته أن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، هذا هو المعتد به، الجزء المتم الفائدة، فالذي يتم الفائدة هو الخبر، لأنه قد يأتي بعد المبتدأ كلام ولا تأتي منه فائدة، كأن تقول مثلا: الكتاب الذي على المنضدة وتسكت، السامع ما يكتفي بهذا الكلام لأنه ما استفاد شيئا. فإذا قلت الكتاب الذي على المضمضة يخصني، إذن أفاد فائدة، فالخبر ليس الجار المجرور في هذه الحالة، ولكن الذي هو أفاد هنا هو كلمة يخصني. لكن لو قلت مثلا زيد في الدار، زيد في الدار، فهنا الجار والمجرور هو الذي أفاد، هو الذي أفاد. فإذا الجزء المتم الفائدة هو ماذا؟ هو الخبر، هو الجزء المتم الفائدة. عندنا بعض الملحوظات هنا، المبتدأ لابد أن يكون متصدرا للجملة الاسمية، والخبر يكون تاليا له متمما للجملة حتى يحسن السكوت عليه. كأن تقول مثلا السماء صافية، أو الأرض طاهرة، أو الأرض واسعة، أو نحو ذلك. لكن هل يمكن أن يؤخر المبتدأ وأن يتقدم الخبر؟ نعم يمكن، أحيانا يكون على سبيل الجواز، وأحيانا يكون على سبيل الوجوب. فمثلا لو قلت زيد في الدار، يصح أن تقول في الدار زيد، فهذا على سبيل الجواز، صح قدمت أم أخرت. لكن لو قلت مثلا في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، فهنا هل يصح أن يقدم المبتدأ فيقال صاحبها في الدار؟ لا. لماذا؟ العلة هنا أن المبتدأ جاء فيه ضمير يعود على شيء في الخبر، يعود على شيء في الخبر، والخبر محله التأخير، الخبر محله التأخير. فهنا لو قلت صاحبها في الدار، الإضمار في الأساس في اللغة هو ماذا؟ هو تخفيف من اللفظ، هو من مظاهر التخفيف في اللغة، بدلا من أن تأتي بالاسم المظهر تأتي بضمير. فإذا الضمير لابد أن يكون تقدم له شيء يعود إليه حتى يكون واضحا، حتى ما يكون فيه إبهام، لأنه كما سبق أن بينت أنه اللغة مبنية على الإفهام لا على الإبهام. فإذا أحدث التأخير أو التقديم هنا الإبهام لا يصح. فلو قلت صاحبها في الدار، فالضمير هنا لا يتبين من الكلام أنه يعود إلى الدار، لا يتبين أنه يعود على الدار. فلذلك لابد أن تقدم الخبر فتقول في الدار صاحبها، حتى يعود الضمير هنا على متقدم في اللفظ وإن كان متأخرا في الرتبة كما يقولون. لأنك لو قلت صاحبها في الدار أعدت الضمير إلى متأخر في اللفظ والرتبة، في اللفظ من حيث الذكر الآن لما لفظنا، والرتبة الخبر متأخر. فإذا هذا سبب تقديم الخبر من هذه الناحية. عندنا أنواع المبتدأ. المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر، ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. هذا هو النوع أو هذه أنواع المبتدأ. فمثلا المبتدأ الذي له خبر تقول محمد قادم، محمد مجد، ونحو ذلك. المبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر كأن تقول أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، فهنا قائم مبتدأ اعتمد على همزة استفهام فصح الابتداء به كما سيأتي عندنا بعد قليل. والزيداني فاعل لقائم، لأن قائم هنا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، الفعل يقتضي أن يكون له فاعل، فكذلك ما اشتق من هذا الفعل من أنواع المشتقات التي تقوم مقام الفعل. فهنا لما كان المبتدأ من هذا الصنف صح أن يكون ما بعده فاعل، وقد سد مسد الخبر. يأتي عندنا أمر وهو هل يجوز أن يبتدأ بالنكرة؟ المعروف في كلام النحويين أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، وهذا ما ذكره ابن مالك، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. السبب في ذلك لماذا لا يصح الابتداء بالنكرة؟ لأن الخبر حكم، الخبر حكم، والمبتدأ يحكم عليه بالخبر، فالحكم هنا لا يكون إلا على معروف، على معلوم. فأنت إذا حكمت على نكرة فقد حكمت على غير معروف. فإذا ما دام الخبر حكما والمبتدأ محكوم عليه فلا بد أن يكون معرفة، هذا هو الأساس. ولذلك قرروا هذا القرار أنه لا يصح الابتداء بالنكرة إلا بقيد واحد، وهو ما ذكره ابن مالك: ما لم تفد. ما لم تفد يعني إذا وجدت الفائدة صح ذلك، انتقض هذا الحكم. طبعا الفائدة حاول النحويون أن يتكلموا عنها، فبعضهم جعلها 6 وبعضهم كثرها وبعضهم جاوز بها 30، ومدار الكلام كله على الفائدة. فمثلا من هذه الأمثلة في جواز الابتداء بالنكرة أن يكون الابتداء أن يكون المبتدأ نكرة قد خصصت بوصف، قد خصصت بوصف، كأن تقول رجل كريم عندي. لو قلت رجل عندي ليس في ذلك فائدة، رجل عندي ليس فيه فائدة. ليش؟ لأن الرجل هنا منكر، وقولك رجل عندي لم يستفد أحد فائدة من هذا الذكر. فإذا قلت رجل كريم أو رجل من الكرام فتخصيصه هنا بالوصف أفاد إنه متصف بهذه الصفة، فقلت عندي أفاد إنه غير هذا المتصف بهذه الصفة ليس عندك، إذن أفاد هنا لأنه قد خصص بوصف. كذلك لو كان مصغرا التصغير أيضا يفيد الوصف، فإذا قلت رجير عندي أو طويرب عندي فكأنك قلت إيش؟ طالب علم عندي، فتصغيره هنا هو نوع من الوصف وهو نوع من التخصيص أيضا. كذلك لو أضفت هذه النكرة، المبتدأ كان نكرة وكان مضافا، كأن تقول مثلا خطيب منبر يعظ الناس، خطيب منبر يعظ الناس، فأنت أضفت، والإضافة هنا إلى نكرة وليست إلى معرفة. ونحن نعلم من باب الإضافة أن المضاف إلى معرفة يكتسب منه التعريف، وأن المضاف إلى نكرة يكتسب التخصيص، التخصيص. فإذا لما أضفت هنا خطيب إلى منبر فقد أضفت إلى نكرة، ولكنه أفاد تخصيص، فصح أن يبتدأ بهذا الأمر. لو كانت مثلا النكرة دالة على دعاء، وهذا قد ذكره بعض النحويين: سلام عليكم، سلام عليكم، هل يصح هذا التركيب أو ما يصح؟ قالوا يصح، لأن المبتدأ هنا دعاء فصح الابتداء به. كذلك إذا كانت النكرة تدل على العموم، لو قلت مثلا كل قائم، كل قائم أي كل طالب أو كل أستاذ أو كل مؤمن أو فهنا فيها عموم، لا شك فيها عموم، ولكن هذا العموم هو جعله يعني شيء من الوصف، صح أن يبتدأ بها لأن فيها العموم. لو كانت مسبوقة بنفي أو استفهام كما ذكرنا قبل قليل: أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، هذا اعتمادها على استفهام، أو ما قائم الزيدان اعتمد على نفي، فإذا سبقت بنفي أو استفهام صح أن يبتدأ بها ولو كانت نكرة في هذا الباب. أن تدل على التنويع أيضا، كأن تقول يوم لك ويوم عليك، هذه دالة على التنويع، كما قال امرؤ القيس: فثوب لبست وثوب أجر. فهنا التنويع هنا سوى أن يبتدأ بمثل هذا الأمر. ولكن مهما عددنا من هذه الأنواع المدار كله على ماذا؟ على الفائدة. إن أفادت، إن أفاد الخبر وأفاد الابتداء هنا صح أن يبتدأ بالنكرة، وإن حصل لبس أو إبهام فعند ذلك يمتنع أن يبتدأ بالنكرة. نأتي إلى الخبر، قراءة الخبر، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة.
نعم، الخبر كما تقدم هو الجزء المتم الفائدة، وهو الذي يحكم به على المبتدأ ويتضح منه المعنى المراد، ويستفيد السامع فائدة يحسن السكوت عليها كما يقول النحويون. الخبر هو الاسم الذي يكمل مع المبتدأ جملة مفيدة يحسن السكوت عليها، وحكمه كما تقدم الرفع، يكون مرفوعا، فالمبتدأ والخبر اسمان مرفوعان. أنواعه كما أشار هنا إما مفرد، والمقصود بالإفراد هنا ليس ما يقابل التثنية والجمع، وإنما ما يقابل الجملة. الإفراد أن يكون كلمة واحدة حتى ولو كان مثنى أو مجموعا، فإذا قلت مثلا الطالبان مجدان، فمجدان هنا الخبر إيش؟ مفرد، لأنه كلمة واحدة ضد التركيب الذي هو الجملة. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكون جملة، كأن يكون جملة فعلية أو جملة اسمية. فالجملة الفعلية كما في قولك مثلا المؤمن يصدق في حديثه، المؤمن يصدق في حديثه، فالمؤمن مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ويصدق فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير متصل تقديره هو يعود إلى المؤمن، ها، وفي حديثه جار ومجرور متعلق بيصدق. والجملة يصدق هي الخبر عن المبتدأ، لأنها هي الجزء الذي تمت به الفائدة، المؤمن يصدق في حديثه. إذن هذه هي الجملة الفعلية. الجملة الاسمية كأن تقول محمد أبوه قائم، محمد أبوه قائم، أو أبوه حاضر، أو أبوه يكرمه، أو نحو ذلك. فمحمد هنا يكون مبتدأ مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأبوه مبتدأ ثان، مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه كما سبق وتقدم معنا أنه من الأسماء الخمسة التي حقها أن ترفع وأن تكون علامة الرفع فيها الواو، وهو مضاف، والضمير المتصل به هنا الهاء مبني على أبوه على الضم في محل جر مضاف إليه، وقائم خبر للمبتدأ الثاني، خبر لكلمة أبو، ومرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر عن المبتدأ الأول. نلاحظ هنا في المثال الأول أننا عندما أعربنا قلنا يصدق، وقدرنا ضميرا في يصدق وقع فاعلا، ها، وفي المثال الثاني قلنا أبوه فأضفنا كلمة أب إلى ضمير وهو الهاء. هذا الضمير في المثالين سواء كان في الأول أو في الثاني يسمى رابطا، يسمى رابطا، يربط الجملة الخبرية بالمبتدأ. إذن يجب في الجملة إذا كانت هي الفعلية أو اسمية أن يكون فيها رابط، أو أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ، إلا في أحوال، يعني هناك أشياء خصصها العلماء تخلو من الرابط لأن الفائدة تحصل من غير رابط، كأن تقول مثلا نطقي لا إله إلا الله، نطقي لا إله إلا الله، فأنت لما ذكرت نطقي هو مبتدأ، نطق مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، لأن ما قبل ياء المتكلم يشتغل بماذا؟ بالكسر، مشغول بالكسر المناسب للياء، فمن ثم لا تظهر عليه حركة الإعراب، فتقول مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. ولا إله إلا الله تعرب على وجهها من حيث التفصيل، وتكون جملة لا إله إلا الله هي الخبر، ليس فيها ضمير يربطها بكلمة نطقي، ولكن لا إله إلا الله هي نفس النطق، نطقي لا إله إلا الله، إذن ما احتاجت إلى رابط لهذا الأمر. فهذا هو الذي ينبغي في الجملة حينما تكون خبرا عن المبتدأ. النوع الثالث هو شبه الجملة كما ذكروا هنا، وشبه الجملة هو إما أن يكون الجار والمجرور وإما أن يكون الظرف. فمثلا في الأمثلة المتقدمة لما قلت زيد عندي أو محمد في الدار فعند ظرف هنا، وفي الدار جار ومجرور، ووقع خبر لأنه تمت بها الفائدة. طبعا العلماء يقولون إن الجار والمجرور أو الظرف متعلق بمحذوف هو الخبر. لماذا؟ لأن الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، لا بد أن يتعلق بشيء، لأنها سميت شبه جملة لأنها لا تقوم بذاتها، فلا بد لها متعلق. فلذلك قالوا إن المتعلق هو الخبر. فإذا قلت محمد عندي أي محمد كائن أو مستقر عندي، وإذا قلت زيد في الدار فزيد كائن أو مستقر في الدار أو نحو ذلك من هذا الكلام. إذن إذا وقع أو أفادت شبه الجملة كانت الجزء المتم الفائدة فهي تكون خبرا مع متعلقها الذي ذكرناه هنا. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإنا وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك.
نعم، هنا يعني سبقا بينا أن الجمل على نوعين: جمل اسمية وجمل فعلية. فالجمل الفعلية تبتدي بفعل وفاعل ولها أحكامها، والجملة الاسمية المبتدئة باسم وتتكون من مبتدأ وخبر ولها أحكامها. هنا يدخل عليها بعض الكلمات التي تغير هذا الحكم المستقر لها، ولذلك سميت نواسخ. والمقصود بالنسخ هنا الإزالة من حيث اللغة، ومن حيث الاصطلاح هنا أنها تنسخ الحكم المتقدم لها من حيث الرفع والنصب، من حيث الرفع للجزئين، بحيث يكون الجزء الأول مرفوعا في حال الأفعال الناسخة والجزء الثاني منصوبا والعكس في الحروف الناسخة. فإذا هذه النواسخ هي سميت نواسخ لأنها تنسخ الحكم المتقرر للمبتدأ والخبر قبل دخولها عليها. ذكر هنا قال: وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فحكمها أو من حيث العمل تعمل الرفع في المبتدأ، يعني كأن الرفع المتقدم للمبتدأ قد زال والرفع الموجود هو حالة جديدة بدخول هذه العوامل، والخبر يصبح منصوبا بعد أن كان مرفوعا. ويأتي التفصيل بعد ذلك. بدأ التفصيل، اقرأ.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك.
نعم، نعود إلى الأفعال الناسخة. كان وأخواتها، كان وأخواتها كما ذكرنا قبل قليل عملها أنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها بعد أن كان مرفوعا بالابتداء، أصبح مرفوعا هنا بعامل لفظي، أصبح مرفوعا بعامل لفظي، أصبحت كان هنا أو إحدى أخواتها هي العاملة. فإذا الحكم السابق انتهى بدخول هذه الأدوات، والخبر بعد أن كان مرفوعا أصبح منصوبا. عندنا هذه الأصناف التي ذكرها هنا، كان وأخواتها وعددها، قال كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، هذا العدد من هذه الأفعال يعمل من غير قيد ولا شرط، لا يشترط له شيء، وإنما وجودها أو سبقها للمبتدأ يعمل هذا العمل الذي ذكر، وهو الرفع للمبتدأ والنصب للخبر. من حيث المعنى كل واحدة منها لها معنى، حينما تقول كان فهذا يعني تقول كان محمد قائما، كان محمد قائما، فهذا دلالة على اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي، اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي، كان قيامه فيما مضى وانتهى. أما صار فهي تفيد التحول، معناها التحول، تقول صار العنب زبيبا أي تحول من حال إلى حال. أصبح يدل على اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الصباح، في وقت الصباح. وأضحى أيضا كذلك يدل على اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الضحى، مأخوذ من الزمن نفسه. وظل يدل على اتصاف المبتدأ بالخبر في النهار كله، في النهار كله. وبات يدل على اتصاف المبتدأ بالخبر في الليل، وأمس كذلك. فإذا هذه الأفعال لها معاني، ولذلك رتب اللغويون على هذه المعاني أحكاما من حيث التخطئة والتصويب، فقالوا إن المتحدث إذا قال ظل فلان يفعل ذلك ليلا فهذا خطأ، لأنه لا يظل يفعل ذلك في الليل، وإنما يقال بات يفعل ذلك في الليل، ولا يقال أيضا بات فلان يفعل ذلك في الصباح أو في النهار. فإذا كل أداة لها معنى ينبغي أن تستخدم فيها استخدامها الحقيقي. طبعا عندنا ليس دال على النفي، واضح تمام الوضوح في هذا. عندنا ما زال ومن فك وما برح، هذه تدل على الملازمة، ملازمة المسند المسند إليه في هذه الأمر، وما دام أيضا تدل على الديمومة والانتظار. فإذا عندنا الأفعال الثمانية هذه تعمل من غير قيد ولا شرط، لا يشترط أن يتقدم عليها شيء حتى تعمل الرفع في المبتدأ والنصب في الخبر. أما ما زال ومن فك ومن برح فهذه لا بد أن تسبق بنهي أو دعاء أو نفي، لا بد أن تسبق بنفي أو نهي أو دعاء. فعندنا من فك فلان يفعل كذا، أو تقول تفتأ تذكر يوسف في هذا السبيل، وهكذا. إذن فلا بد أن يتقدم عليها شيء حتى تكون عاملة. أما دام فلها شرط خاص، وهو أن تتقدم عليها ما المصدرية. هذا من حيث الشروط لعمل هذه الأشياء، لا بد أن تعمل بتقدم هذه الأمور عليها. يأتي عندنا تقسيم آخر من حيث التصرف وعدمه. نجد أن هذه الأفعال المذكورة هنا 13 فعلا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. منها قسم يتصرف تصرفا كاملا، والمقصود بالتصرف هنا أنه يأتي منها الماضي والمضارع والأمر، فكان يأتي المضارع منها يكون، ويأتي الأمر كن، ها كن كذا، فهذه تسمى كاملة التصرف لأنه يأتي منها الأفعال الثلاثة. عندنا نوع يلزم المضي وهو فعل واحد وهو ليس، عندنا ليس ودام أيضا على أصح الأقوال، لأن دام فيها خلاف من حيث هل تلزم المضي أو يأتي منها المضارع، لكن الأرجح فيها أنها مثل ليس لا يستخدم منها إلا المضي. أما ما زال ومن فك وما برح فتسمى متصرفة ولكن ناقصة التصرف، لأنه ينقصها أن الأمر لا يأتي منها، لا يأتي منها الأمر، وإنما يأتي منها الماضي والمضارع. تقول من فك وما ينفك، ما برح وما يبرح، وما فتئ وما يفتأ، ولا يأتي منها الأمر. فهذه أقسامها أيضا من حيث التصرف وعدمه. أما من حيث العمل فكما ذكرت أنها تكون عاملة الرفع في المبتدأ والنصب في الخبر. يأتي عكس هذا الحروف الناسخة وكما ذكر هنا قال أما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. إذن أصبحت هي عوامل، فهي عوامل لفظية تعمل النصب في المبتدأ ويسمى اسمها، وتعمل الرفع في خبرها ويسمى خبرها. نعم. وهذه هي إن وأن، وكلاهما للتأكيد كما هو معروف. وطبعا يعني الفتح الكسرة، فتح الهمزة وكسرها هنا له أحكامه، فالكسر يكون في حال ابتداء الكلام، أن يكون كما قال الناظم فكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. فهذه أحكام الهمزة من حيث الكسر، وإلا فهي إن وأن من حيث المعنى هو التوكيد. ولكن إن تكون في ابتداء الكلام، أن لا تكون إلا بعد كلام، ولكن معناها الاستدراك، وكأن التشبيه، وليت التمني، وهو يعني التمني كما تعرفون يكون في إيش؟ في الشيء الذي لا يمكن حصوله أو يصعب حصوله، ولعل تكون في الترجي وهو القريب الحصول أو المتوقع الحصول. مثل هنا فقال إن زيدا قائم، هذا مثال أول. الأصل في الجملة زيد قائم، دخلت عليها إن الناسخة فنسخت الحكم المتقدم، نصبت المبتدأ زيدا أصبح منصوبا لأنه اسم إن، وقائم بقي مرفوعا ولكن رفع هنا لأنه خبر إن، ليس كما كان سابقا لأنه خبر المبتدأ. والمثال الثاني ليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك، ثم أشار إلى معانيها، قال معنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. الصنف الثالث من هذه النواسخ هي أفعال تنصب مفعولين، تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، لأنه فيه هناك أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فهذه ليست ناسخة، وإنما الناسخة هي التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين. فمثلا أعطيت زيدا درهما، زيد درهم هنا لا يصح أن تكون جملة، فإذا هذا الفعل أعطى مما ينصب مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فمن ثم لا يكون أعطى ناسخا. أما ظن وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت. إذن أيها الأحبة، يعني هذه الصورة أو النوع الثالث من أنواع النواسخ، ما يكون داخلا على جملة اسمية أصلهما المبتدأ والخبر فينصب الجزئين، ويكون الجزء الأول مفعولا أول والثاني مفعول ثاني، كما في هذه الأدوات ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. زيد قائم تدخل عليها ظن فتقول ظننت زيدا قائما، عمرو شاخص تقول رأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك من كل هذه الأمثلة. فإذا هذه أنواع النواسخ التي تنسخ حكم الجمل الإسمية وتحيل الأحكام السابقة إلى أحكام جديدة، ومن ثم اتخذت هذه الصفة. ونكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.